الوجه الثاني يبدأ حالا.
عنوان الفرعي ضرورة الزيارات المنزلية. على الرغم من أن الأمور الشائعة قد تعالج بوساطة بعض الهيئات الخيرية وقد تلجأ الشرطة إلى حلها، فإن هذه الأمور عادة لا يمكن الوصول فيها إلى حل معقول إلا عن طريق المدرس، لأنه الشخص الوحيد الذي يبذل اهتماما كافيا بمثل هذه الحالات، بجانب ما يكون لديه من معلومات يستطيع بها جذب اهتمام التلاميذ وإشباع حاجاتهم، ولذلك فهو في حاجة ماسة إلى زيارة منازل هؤلاء التلاميذ وتعرف بيئاتهم، وعليه أن يتمثل حياتهم وظروفهم وطبيعة تكوين هذه البيئات والعوامل المختلفة التي تؤثر فيهم. وعلى الرغم من سوء هذه الظروف وحتمية وجودها، فعلى المدرس أن لا يفقد الأمل في مساعدة هذا التلميذ، فكثيرا ما تأتي الزيارات الودية وغرس الثقة بالنفس وتكوين الاحترام المتبادل بين التلميذ ومدرسته بنتيجة لا شك في فائدتها للتلميذ. وفي كثير من الأحيان لا يكون من السهل دخول مثل هذه المنازل لوجود بعض الصعوبات كصعوبة اللغة مثلا، وأيضا الشك في نوايا المدرس وإخلاصه في الغرض الذي من أجله قام بهذه الزيارة. وفي كثير من الأحيان ترحب الأسر بالمدرس إذا ما اقتنعت بأنه يحضر لصالح التلميذ وأنه يرغب في مساعدته وأنه لا يحضر لمجرد الشكوى منه. ولذلك يجب أن يتجنب المدرس دور الواعظ أو المرشد، كما يجب أن يتجنب بقدر الإمكان إظهار الإشمئزاز أو الضيق. عنوان الفرعي التلميذ البطيء التعلم في الأسر الأرقى. لحسن الحظ نجد أن التلاميذ البطيء التعلم لا يخرجون كلهم من بيئات منخفضة اقتصاديا، وإنما يأتي بعضهم من بيئات اقتصادية مناسبة، وذلك أن الكفاية الاقتصادية لا تعني بالضرورة كفاية في النواحي النفسية أو الانفعالية، لأنه قد يأتي عدم الكفاية هذا من إهمال التلميذ البطيء التعلم نتيجة للاهتمام المفرط الذي يلقاه إخوته النابهون، وعادة ما يحدث هذا الإهمال بلا قصد، كما أن سوء التقدير للتلميذ في المدرسة والدرجات الضعيفة التي يحصل عليها والتنافس الذي لا يستطيع مجاراته بين زملائه، كل هذه العوامل لا شك في تأثيرها القوي في قدرة التلميذ وفي ضبط انفعاله، بل إنها تؤدي حتما إلى صراع انفعالي بينه وبين إخوته في المنزل، الأمر الذي يجعل حياة التلميذ البطيء التعلم غاية في البؤس والشقاء. فوفرة الطعام والملبس والرعاية الصحية ليست كافية لتحقيق الاتزان الانفعالي، وكثيرا ما يزيد الآباء من حدة هذا الصراع دون وعي منهم بأن يحاولوا دائما الإشادة بأعمال الإخوة النابهين فيما يبدونه من تعليقات لا يكون القصد منها بالطبع تحطيم حياتهم أو توبيخهم، وإنما قد يكون ذلك التعليق عرضيا ولا يحمل معنى في ذهن قائله. وكما ذكرنا آنفا قد لا يكون المدرس معدا أو معدا، أو قد لا يستطيع أن يحدث تغييرا جوهريا في موقف البيت والأسرة، ومع هذا فمن الضروري أن يحيط بكل ظروف هذا الموقف، وللإحاطة بهذه الظروف على المدرس أن يتأكد من أن التلميذ البطيء التعلم قد نال رصيدا كافيا من الشعور بالأمن والثقة بالنفس اللذين يساعدانه على مواجهة مشاعر النقص والضيق التي يقابلها في البيت. ويمكننا أن نقوم بتوجيه الآباء لهذه الناحية بطرق غير مباشرة، بأن تدعى الأم للانضمام إلى مجموعة تعليم الوالدين التي قد تجتمع بالمدرسة أو أي مكان آخر، أو باقتراح يقدم لهم لقراءة بعض مقالات المجلات أو الكتب أو النشرات الجيدة التي تعالج مشكلات البيت وعلاقات الأسرة. عنوان الفرعي الطفل الذي يحاط برعاية زائدة. قد يواجه المدرس أيضا في مثل هذه الأسر مجموعة من الظروف المعارضة، كالموقف الذي يكون فيه الطفل محاطا برعاية زائدة، وهذا يمنع من الوصول إلى فهم واقعي لنفسه ولأسلوبه الحقيقي الذي يتبعه في حياته، والذي يعتمد اعتمادا واقعيا على قواه الحقيقية. فالمساعدة الزائدة في الواجب المدرسي حيث يكون الواجب المنزلي هو فرصة التمرين، والمدح المبالغ فيه للتحصيل البسيط، ومنع التلميذ من الاشتراك في النشاط الذي يحتمل مشقة فيه، والعطف المفرط على التلميذ الذي يعتقد أن المدرسين يخصونه بالإساءة أو أن زملائه يحاولون إظهاره بمظهر الغبي، وعدم الصبر في السماح للتلميذ البطيء التعلم بأن يأخذ الوقت الذي يحتاج إليه، وأن يقع في الأخطاء التي يجب أن يقع فيها حتى يتعلم كيف يقف على قدميه بثبات. كل هذا يشيع في البيوت التي تعرف أن جون وماري مثلا ليس نابهين كالآخرين، ولكنهما غير قادرين على قبول نتائج معرفتهما بأمانة وواقعية. وهنا أيضا قد لا يستطيع المدرس إحداث تغيير كبير في الموقف. مثل هذه الحالة قد تظهر الحاجة إلى بذل جهد خاص للتأكد من أن التلميذ المعني به قد تحمل بعض المسؤوليات بالمدرسة، وأنه لم يساعد في اللحظة التي تحتاج منه إلى بذل الجهد الحقيقي، وأنه لم يمدح على عمل أهمل فيه ولا يستحق المدح، وأنه لم يشجع إذا لم تدعو الضرورة إلى ذلك، أو أنه بكى للمدرس إذا أحس بجرح إحساسه. عنوان فرعي: الحيطة لازمة عند العمل مع الأسر. يجب على المدرس أن يجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن سيكولوجية الطفل وتعلم الوالدين، وأن يكون حريصا في عمل التشخيصات أو في وصف العلاج في المواقف التي تتضمن علاقات انفعالية للآباء والأبناء، لأن النقص في هذه المعارف قد يكون ذا نتيجة خطيرة، فيحسن استدعاء شخص آخر للمساعدة إذا أمكن، كإخصائي في الإرشاد النفسي أو مربية مثلا، ومدرس خاص بالزيارات أو مدرسة بالتدبير المنزلي إذا كانت مدربة على العلاقات المنزلية أو العائلية. ومن المهم ألا نتسرع في الاستنتاج على أساس زيارة قصيرة أو زيارتين مثلا، وكلما زاد تعرف التلاميذ وكلما زادت الصداقة والمودة وضحت دلائل التكيف العام للبيت أو عدم التكيف. عنوان فرعي: المشكلات التي تنشأ عن الموقف المدرسي. وبالإضافة إلى ما سبق، فإنه توجد للتلاميذ حاجات تتطلب اهتماما خاصا أكثر من الاهتمام الذي يبذل للنواحي الخاصة بالنشاط الجماعي العام داخل الموقف المدرسي. عنوان الفرعي: التلميذ المنطوي. كثيرا ما يكون التلميذ البطيء التعلم منطويا يفتقر إلى الأصدقاء والأقران، فهو كذئب غريب يعيش وحيدا في الملعب، وكذلك الحال بالنسبة لكل ما يخص المدرسة، وهو ليس نجما في صداقاته، كما أنه لا يلجأ إلى مصادقة أحد، وهو إما أن يقضي الفسحة متجولا وإما أن يقلب صفحات مجلة أو كتاب. وإذا كان خارج المدرسة فإنه يختار جلسته في الأطراف، ولا يتخذ مركزا هاما في الألعاب الجماعية أو نواحي النشاط الأخرى، كما أنه يشارك بجسمه ولا يشارك زملائه بفكره أو عقله، وقلما يختار زملاء كعضو في لجنة إلا إذا لم يجدوا غيره، ولا يطلب منه أن يكون قائدا أو موجها لجلسة، وعادة ما يركن إلى الصمت خلال أي مناقشات حرة أو مناقشات اجتماعية. وقد يعاني التلميذ المنطوي من اضطرابات متعددة، فقد يشكو خجلا شديدا نتيجة خبرات سابقة بسبب ما واجهه من إهمال واضطهاد من المجموعات التي حاول أن يصادقها، وقد يكون منطويا ومنعزلا أيضا في بيئة خارج المدرسة، وقد يرجع ذلك إلى أنه طفل وحيد يعيش في منطقة بها عدد قليل من الأطفال في مثل سنه، أو بسبب الاتجاهات العائلية والاتجاهات التي تعوق اتصاله بأقرانه. ومن ناحية أخرى قد لا يعرف كيف يتصادق مع أقرانه، وقد لا يعرف كيف يفعل ما يفعلونه، أو يلعب الألعاب التي يلعبونها، أو يغني الأناشيد البسيطة التي ينشدونها، أو يستخدم إحدى الطرق الشائعة للتعارف والتي تعتبر ضرورية للنشاط الجماعي والانتماء الجماعي والتضامن الجماعي. وعادة ما يكتشف المدرس التلميذ المنطوي بسرعة ويحاول جعله اجتماعيا، فقد يكون منطويا لأنه لا يستطيع أن يقرأ جيدا بدرجة ترضي المجموعة، وفي هذه الحالة يساعده المدرس على تحسين قراءته، أو يتيح له الفرصة للقيام بنشاط تعويضي كتشغيل فانوس العرض، أو العناية ببركة الأسماك، أو تنظيم حجرة الطعام. وقد يكون منطويا لأنه أكبر بكثير أو أصغر كثيرا من معظم التلاميذ، ولذا يجب عدم إشراكه في التمثيل أو نواحي النشاط التي تجرح كرامته، أو إذا كان أصغر فإن هذا العامل قد يعرقل كل النواحي التي يعتبر فيها الحجم أحد عوامل الشجاعة. وقد يكون منطويا لأنه ليس لديه الملابس أو الأشياء التي تناسب حالته، أو لأن الملابس التي تكتسيها أسرته لا تتفق مع الطراز الحديث أو الموضة. فإذا كانت ماري مثلا هي الوحيدة التي لها ضفائر، فهي لذلك تبدو غريبة وسط زميلاتها، فهل يمكن أن نقترح على والدة ماري أنها ستكون أسعد حالا وأكثر قبولا إذا سمح لها بقص شعرها؟ وإذا كان كل فرد يلبس قبعة أي كاب ذات غطاء يصل للأذن ما عدا جوني مثلا، فقد يبدو ذلك شاذا، فهل نستطيع أن نقترح على والدة جوني أن قبعة جديدة ذات غطاء أزرق لامع سوف تفتح آفاقا جديدة لصحة جوني النفسية؟ فإذا لم تستطع فقد يمكنك الحصول على مبلغ من المال من ميزانية المساعدات بالمدرسة لهذا الغرض. وهكذا فإن أهمية القبعة الجديدة بالنسبة لجوني كأهمية كوب اللبن بالنسبة لسوزان، وهكذا. ويجب عدم المبالغة في تسهيل تكيف التلميذ المنطوي على المجتمع أو تكامله مع المجموعة، فقد يشتهر باسم مدلل دلوعة يعني المدرس، وبهذا تفشل الوسائل التي يتبعها، حيث لا يوجد فرد يمكن اعتباره خارجا عن المجموعة العادية سوى التلميذ الذي ينال باستمرار اهتمام مدرسه. وعادة ما يسهل على المدرس تحديد التلميذ المنطوي داخل الفصل، لأنه سيكون ذلك التلميذ الذي لا يسهم في نشاط الجماعة، وعلى المدرس أن يكون حريصا، فقد يكون التلميذ قد اجتاز إحساسه بالعزلة داخل الفصل، ولكنه لا يمارس انطواءه هذا خارج المدرسة أو في الملعب أو في البيئة التي يحيا فيها. ولذلك فمن المهم جدا دراسة نشاط التلميذ خارج المدرسة بجانب نشاطه داخلها، فيجب البحث عما إذا كان منتميا لنادي معين، أو أنه عضو في النادي المدرسي، أو يذهب للتنزه في الحدائق العامة مع التلاميذ في مثل سنه. هل هو على علم بأوجه النشاط الإيجابي الجماعي المفيد كالاشتراك في الكشافة والهلال الأحمر وغيرهما من الجمعيات والمؤسسات التي تهتم ببناء الشخصية وتكوينها؟ ويعتبر المدرس أفضل فرد يمكنه معرفة الحقائق التي تتعلق بنشاط التلميذ وحاجاته الجماعية والاجتماعية، فهو الذي يمكنه إيجاد الفرص المناسبة التي يمكن للتلميذ المنطوي انتهازها ليزيد من تكيفه الاجتماعي خارج المدرسة. ويمكن أن يوجه اهتمام التلميذ المنطوي نحو الكثير من الهيئات الموجودة في بيئة والتي تهتم بتكيف التلميذ الاجتماعي ويستوي لديها التلاميذ بطيء التعلم والنابهون. وليس هناك أقدر من المدرس على دفع التلميذ الخجول أو غير المكترث لزيادة جهده في سبيل الحصول على أغراضه وللاشتراك الإيجابي في نشاط الجماعة، وقد يتحمل المدرس مسؤولية تنظيم النشاط خارج المنهج كالحفلات والنوادي وحفلات الرقص والألعاب والرحلات وما شابه ذلك داخل المدرسة وخارجها. عنوان فرعي: التلميذ الذي لا يحس بالأمن والطمأنينة. إن الانطواء والانسحاب من نشاط الفصل والمدرسة والبيئة قد يرجع أساسا إلى إحساس بالنقص وعدم الأمن، ومثل هذا التلميذ يفتقد القدرة الحقيقية على مشاركة الجماعة في نشاطها، كما أنه لا يستطيع أن يتكيف مع المواقف الجديدة، ويرجع ذلك إلى الفشل المتكرر الذي قابله في حياته الأولى، وإلى مواقف الإحباط والإهمال التي عاشها مع مدرسيه ووالديه وزملائه من التلاميذ الآخرين. كل هذا يقنع التلميذ أخيرا بأنه سيفشل في كل تجربة جديدة، ولذلك فهو يتجنب مثل هذه الخبرات في المستقبل حتى لا تتكرر مواقف فشله وعدم توافقه، وبالطبع يدفعه هذا بالتالي إلى تجنب الخبرات التي قد تكون مناسبة تماما له. عنوان فرعي: السلوك العدائي للمجتمع. ويبدو عدم الأمن فيما يتبعه التلميذ من أساليب تعويضية كالغرور مثلا، أو كالمضايقة المستمرة للتلاميذ الآخرين والمدرسين والتدمير المتعمد لممتلكات الغير وكثرة النقد اللاذع للآخرين والتهريج وارتداء الملابس الشاذة وما شابه ذلك، وهذه كلها محاولات لجذب الانتباه ولتأكيد أهميته كفرد له اعتباره وكيانه، ويلجأ التلميذ إلى هذا السلوك دون وعي منه بالدوافع الحقيقية لما يفعله من تصرفات عدائية، وقليل منهم يتعمد هذا السلوك، وبعضهم يمارسه بشكل متكرر حتى أصبح عادة متأصلة فيه. ويعتمد علاج مثل هذا السلوك العدائي والسلبي إزاء المجتمع بإحلال السلوك الإيجابي والبناء محله، ويمكننا أن نتبع القاعدة القائلة بأن النجاح يؤدي للنجاح، ويكون ذلك عن طريق شغل التلميذ المشاغب بأعمال تمس اهتماماته الشخصية كالعناية بحوض الأسماك أو العناية بحجرة الإمدادات أو تشغيل فانوس العرض. وعلينا ألا نفقد الثقة بأن هناك بعض الأعمال يستطيع التلميذ المشاغب أن يتحمل مسؤوليتها بنجاح، كما أننا يجب ألا نعاقب التلميذ المشاغب بأن نلجأ إلى حرمانه من بعض المميزات التي يتمتع بها التلاميذ النابهون. وكثيرا ما تتطلب عملية جعل هؤلاء التلاميذ متعاونين إرهاقا وجهدا بالغا، فهذا التلميذ دائم اللهفة على معرفة غرض المدرس من وراء إعطائه الميزات والمسؤوليات، كما أنه قد يدهش من المدرس إذا طلب منه التعبير عن آرائه بالنسبة لنواحي النشاط التي يجب أن تقوم بها المجموعة، أو إذا دعي ليتكلم عن هواياته الخاصة أو ميوله أو نشاطه العام، أو إذا دعي لكي يتحدث أو يقترح أشياء قد يرغب في عملها خارج المدرسة. ولذلك فإن التعامل مع مثل هذا التلميذ يحتاج إلى أن يكون الشخص متزنا وموضوعيا. بجانب ما تقدم أن أي محاولة تبذل لمعرفة طبيعة هذا التلميذ والجو الذي يحيا فيه والوصول معه إلى طرق إيجابية في المعاملة، قد يفسر التلميذ هذه المحاولات على أنها إكراه له على التخلي عن حياته كما مارسها وعاشها. وقد يدهشنا أن نعرف أنه لا يوجد شيء يسعد التلميذ البطيء التعلم أكثر من قدرته على مضايقة المدرس، لا لأنه يكره المدرس شخصيا، ولكن لأن المدرس هو رمز السلطة التي يتخذها من مركزه علاوة على السلطة التي تعطيها الظروف له. وعادة ما يكون المدرس هو البديل لكل الناس والهيئات والمؤسسات التي عانى منها قبل دخوله المدرسة، ويجب أن نتوقع أن استجابات التلميذ لدعوة المدرس للتعاون قد تكون غير مشجعة، ويسودها طابع العنف، ذلك أنه قد يبالغ في عنايته بحجرة الإمدادات فيحرم التلاميذ من التمتع بها، بل إنه قد يزيد من سيطرته إذا سمح له أن يقود الألعاب ونواحي النشاط الأخرى. وقد يلجأ التلميذ إلى بعض الألفاظ النابية في التعبير عن النشاط أو الميول والمشاعر التي عادة ما تكون منافية لتلك التي يجب أن تناقش أمام المدرس أو التلاميذ. ومع ذلك فعلى المدرس أن يحتفظ بثباته ويعطي التلميذ الوقت الكافي حتى يستطيع التخلص من هذه العادات السيئة، كما أنه يجب أن يعطي قدرا من الأهمية والسلطة بدرجة تكفي لإقناعه بأهميته وقيمته. ولكن لا يعني ذلك أن تتيح هذه الفرصة للتلميذ لدرجة تهدد بقية المجموعة. ولذلك يجب أن نحذر من زجر مثل هؤلاء التلاميذ وسط تلاميذ المرحلة الأولى حتى يستطيع تعلم التعاون والمشاركة الإيجابية. عنوان الفرعي: دلائل أخرى على عدم الأمن. إن العنف والسلبية والسلوك العدائي للمجتمع ليست هي الأدلة الوحيدة لعدم الأمن، فهناك استجداء المدح والملاحظات التي تثير ضحك التلاميذ الآخرين ومحاولة خدمة المدرس بعد انتهاء اليوم المدرسي، كل هذه قد تكون دلائل على شعور أصيل بعدم التوافق وعدم الأمن، ولزيادة الحساسية والميل للبكاء والارتعاش والضحك وغيرها من مظاهر التوتر العصبي. وإذا بلغ فيها تكون دليلا على إحساس عميق بعدم التوافق، وقد يرجع هذا إلى زيادة صلابة المواقف التي يقابلها في المدرسة وفي البيت. ومعظم هذه الظواهر تحتاج إلى طبيب نفسي مدرب أو أخصائي نفسي لتشخيصها تشخيصا سليما. وعلى أي حال فيجب أن يكون المدرس يقظا جدا لمثل هذه الأمور ومستعدا لتوجيه اهتمام الأخصائيين لها، كما يجب أن يكون يقظا لميل التلميذ الدائم للانسحاب من المجموعة، وحذرا من تسرب التلاميذ إلى حافة المجموعة وعدم الرغبة في الوجود وسطها. ولذلك يجب أن يكون برنامج النشاط في الفصل متنوعا في طبيعته بحيث يلمس اهتمامات وميول التلاميذ الآخرين حتى يكون كافيا لكل التلاميذ. وهكذا يجب أن يأخذ في الاعتبار تنوع النشاط في المنهج، كما يجب أن يكون شاملا لكل المستويات الخاصة بأداء المجموعة كلها. عنوان الخلاصة: هناك دوافع كثيرة تحدد سلوك التلميذ الذي يحس بالوحدة وعدم الكفاية وعدم الأمن والقبول بالنسبة لغيره من التلاميذ، وبعض هذه الأسباب والدوافع غير منطقية وخيالية إلى حد كبير، كما أن التلميذ في أغلب الحالات لا يكون واعيا لها. ولقد عرضنا في هذا الفصل بعض الاقتراحات لمواقف وحالات يجب أن يضعها مدرس بطيء التعلم في ذهنه بجانب التوجيهات التي يجب عملها لهم. وبالطبع فإن هذه الدراسة في حاجة إلى زيادة وتعمق أكثر لكل ما يحيط بهذه المواقف والحالات من توجيه وإرشاد. ولهذا فعلى المدرس أن يلجأ إلى الأخصائيين ويطلع على أحدث الآراء في هذه الموضوعات. الفصل السابع: كيف نعلم التلاميذ بطيء التعلم في المدرسة الإعدادية والثانوية؟ تزداد الصعوبة بشكل واضح عند وضع مناهج التلاميذ البطيء التعلم في المدارس الإعدادية والثانوية، حيث يرتبط المنهج في هذه المدارس بالمفاهيم التقليدية والنظم الأكاديمية، كما أن هذه المدارس أكثر التزاما بالنظم والقوانين الخارجية تلك التي يقل مفعولها بالنسبة للمدارس الابتدائية، حيث توجد شروط معينة للالتحاق بالمعاهد وإعطاء المنح الدراسية وما إلى ذلك، كما أن هذه المدارس تخضع لنظام صارم من التفتيش، بالإضافة إلى أن هذا المنهج مسؤول عن بعض الهيئات التي لابد أن تحقق فيه أكبر قدر من الوضوح والتباين، كما أن التقدير الأكاديمي لمثل هذه المناهج يجعل من الصعب على بعض المواد التجارية والصناعية والفنية مثلا، والاهتمام بعلاقات الأسرة فيما بينها وما شابه ذلك، أن تقف على قدم المساواة مع المواد التقليدية كاللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والتاريخ. ومثل هذه النظم بجانب ما يعتقده الكثير من أن التلميذ البطيء التعلم لا ينجح إلا في مجال الأداء العملي، كل هذه العوامل تقف عقبة كأداء في سبيل وصول التلميذ إلى المرحلة الإعدادية أو الثانوية. وإذا حاولت هذه المدارس قبول هذا النوع من التلاميذ، فلا شك أن الجهد الذي سيبذل لوضع منهج مناسب لهم سيؤثر بالضرورة في قيمة المنهج بالنسبة للتلاميذ العاديين. ذلك أن هذا النوع من التعليم عادة ما يفتقر إلى المصادر والمواد والكتب والنشرات التي تلائم بطيء التعلم، كما هو الشأن في المدارس الابتدائية. ونحن لا نهدف في هذا الفصل إلى معرفة أوجه النقص وأسباب هذا النقص في المدارس الإعدادية أو الثانوية من ناحية إمكان ومناسبة هذا النوع من التعليم للتلاميذ البطيء التعلم، وإنما الهدف الأساسي هو ما الذي يمكن عمله في هذه المدارس حتى يمكننا في النهاية أن نخطط لمنهج يتناسب مع التلاميذ البطيء التعلم. وعلى العموم فقد تتضح هذه الصورة في أذهاننا إذا ما كشفنا النقاب عن الوجه المعارض لها. عنوان فرعي: ما لا يمكن عمله في المدرسة الإعدادية والثانوية. أولا، لا توجد وسائل تمكننا من تدريس المنهج التقليدي الذي يتضمن موضوعات أكاديمية مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والتاريخ والاختزال ومسك الدفاتر وما شابه ذلك للتلاميذ البطيء التعلم. إن موضوع التدريس يتضمن ثلاثة متغيرات مترابطة: المحتوى، الطريقة، المتعلم نفسه، ويتضمن كل متغير قدرا من الاختلاف عن الآخر ولكن بشكل محدود. وإذا كانت الطريقة السائدة للتدريس هي طريقة سماع الدرس، فإنه لا بد أن نغير المحتوى بحيث يتسنى لكل التلاميذ بما فيهم بطيء التعلم فهم هذا الدرس. أما إذا كان الموضوع محدودا بطبيعته ويحتم على كل التلاميذ فهمه، فلا بد لنا في هذه الحالة من أن نغير الطريقة التي يعرض بها هذا الموضوع بحيث تلائم جميع المستويات، وذلك بأن نوجد في هذه الطريقة المتنوعة أسلوبا يمكننا من توصيل المعلومات للتلميذ البطيء التعلم. ومع هذا فإننا لا يمكن أن نتفادى النقص الحقيقي الذي لا بد أن يعانيه التلميذ البطيء التعلم في تعلم المواد التقليدية التي تعتبر أساسية ووظيفته ومناسبته للتلاميذ النابهين، والتي تكون غير مناسبة تماما للتلاميذ البطيء التعلم ولا تصلح معهم. ثانيا، إن تغيير المنهج وإعادة تكوينه بصورة تتفق مع إمكانيات التلميذ البطيء التعلم ولسد حاجاته المختلفة يحتمان علينا بالضرورة تغيير معايير التصحيح والدرجات والنقل، كما أننا لا نستطيع أن نوحد جميع المستويات حتى نحصل على درجات موحدة. وما قيل عن تنوع المادة الإنسانية في الفصل الأول وعن الحاجات إلى مستويات مرنة في الفصل الخامس يمكن أن يتفق تماما مع الطلاب في سن المدرسة الإعدادية والثانوية، حتى نمكن المستويات المختلفة من الشباب من الحصول على درجات النجاح مثلا، كما أنه ليس من الضروري أن يلم جميع الطلاب بجميع الموضوعات الدراسية، كما أنه يجب علينا أن نزود الجميع بالمعلومات الضرورية في جميع الموضوعات من أجل التعليم العام بغض النظر عن التقيد بحاجات وميول بعض الشباب بالنسبة لنواحي التخصص المهني أو إشباع هواية من الهوايات. ويجب أن يقوم تحصيل جميع التلاميذ في مثل هذه الموضوعات على أساس مستويات مرنة وواسعة أن جميع الموضوعات المحدودة في فائدتها التعليمية والتي تناسب بعض القدرات أو تشبع بعض الحاجات والتي تختار لأغراض معينة، فمن الواضح أنها تقوم على أساس مستويات تتناسب مع الظروف التي وضعت من أجلها. ذلك أن الشاب الذي يحدد أهدافه في التعليم العالي سوف لا يهتم مثلا بدراسة مبادئ الكيمياء في المدرسة الإعدادية إذا لم يكن سيتوسع في دراستها في الكلية أو المعهد الذي سيلتحق به فيما بعد. وهكذا فإن مثل هذه المادة يجب أن تدرس فقط لهؤلاء الذين سيتوسعون في دراستها فيما بعد، ومن ثم فنحن نقومها على هذا الأساس. ونحن لا ننكر أهمية دراسة مادة الكيمياء في التعليم العام، ولكن ينبغي أن نأخذها بقدر عندما نخطط للمنهج. هذا القدر الذي يتفق وحاجات وأغراض المنهج العام، كما يجب أن تلائم هذه الدراسة وتناسب حاجات ورغبات الشباب في هذه المرحلة فقط. ثالثا، لا يمكن تخطيط منهج للشباب البطيء التعلم يكون معتمدا على المواد التقليدية. توجد في الواقع ثلاثة أسباب يمكن أن ترجع إليها رداءة مثل هذا المنهج وعدم مناسبته لبطيء التعلم. وإذا نظرنا إلى هذه الأسباب فسنجد أنها ترتبط فيما بينها، بحيث لا يمكننا أن نرجع رداءة هذا المنهج إلى سبب واحد. فمنهج التلاميذ البطيء التعلم يجب أن يمثل الخبرات الطبيعية خارج المدرسة بصورة وثيقة حتى تسهل عملية توصيل وتنظيم هذه الخبرات للتلاميذ ولإتاحة الفرصة لهم لحل مشاكل الحياة حلا مرضيا. وهكذا يجب تنظيم الخبرات الداخلة في المنهج المدرسي بحيث تتكامل في أسسها وطبيعة تكوينها لتعبر عن مواقف طبيعية في الحياة. وبالطبع فإن مثل هذا المنهج سيكون أفضل من المنهج الذي يعتمد على مشاكل جزئية أو ذلك الذي يقدم مواد تعليمية تعتمد على المنهج التقليدي. إن منهج التلاميذ البطيء التعلم منهج واسع، أي إنه لا بد أن نتغاضى في مثل هذه المناهج عن حدود الموضوعات، لأن المنهج المحدد بموضوعات محددة سوف لا يتيح للتلاميذ البطيء التعلم التمتع ببذل النشاط اللازم، ذلك النشاط الذي يعتمد على مواقف الحياة المختلفة، كما أنه سيتجاهل العلاج الوظيفي الشامل للمشاكل التي قد تقابل التلاميذ. وهكذا فنحن في حل من أن ندمر بالضرورة هذه المناهج أجزاء مختلفة من المناهج التقليدية في الرياضيات أو العلوم أو التاريخ أو الفن إلى آخره. وكما ذكرنا آنفا فإن الدراسة القائمة على التطبيق الطبيعي وعلى حل المشاكل العامة يجب ألا تدرس موضوعات منفصلة، فقد يمكننا الاستفادة منها إذا ما درست بشكل يظهر فيها ارتباط كل موضوع بالآخر. وفي اختيارنا لهذه الموضوعات يجب أن نأخذ في اعتبارنا مدى اتفاقها مع الغرض والمدى الذي نسعى إليه في تطبيق أي نشاط تعليمي. ونحن إذ نتبع هذه الطريقة لا نلجأ إلى مبدأ عام يمكن أن نعلمه على كل نشاط تعليمي، وإنما كل نشاط يتطلب بالضرورة فهما وتفكيرا من المدرس ومن التلميذ على حد سواء، كل في حدود إمكانياته الذهنية والإنفعالية. والسبب الثاني لعدم مناسبة تنظيم المنهج التقليدي للتلاميذ البطيء التعلم هو أن فكرة التقسيم التي يتبعها مثل هذا المنهج إلى أيام وأسابيع وأشهر على مدى العام الدراسي لينفذ فيها المنهج لا شك في أنها تعوق النشاط العام للتلاميذ وتحرمهم من المشاركة الفعلية واكتساب الخبرة المباشرة التي يمكن أن يحصلوا عليها من الرحلات ومما يقومون به من نشاط داخلي في محيط المدرسة ذاتها. وبالطبع فإن مثل هذا النشاط وهذه الخبرات تحتاج إلى وقت طويل لتنظيمها وتنفيذها، بحيث تلائم على الأقل حدا أدنى للتلاميذ البطيء التعلم. وبالطبع فإن ما يخصص من وقت في مثل هذا المنهج لا يكفي لاكتساب هذه الخبرات أو المشاركة في هذا النشاط. والسبب الثالث الذي يجعل المنهج التقليدي غير مناسب للتلاميذ البطيء التعلم أن مثل هذا المنهج يتطلب دراسة متخصصة لكل مادة يشملها المنهج على حدة، وبالطبع هذا يستلزم أن يكون هناك مدرس متخصص يقوم بتدريس هذه المادة، وعلى ذلك فسوف تتعدد مواد التخصص ويتعدد بالتالي مدرس هذه المواد، الأمر الذي يجعل التلميذ البطيء التعلم معرضا لأن يختلف عليه يوميا أصناف متعددة من المدرسين، وهو بذلك سوف لا يجد الفرصة للانفراد مع مدرس بعينه، كما أن المدرس سوف لا يجد الفرصة الكافية لتعرف التلاميذ وتعرف إمكانياتهم، وسيفقد بالضرورة القدرة على توجيههم وإرشادهم، لأن هذا التوجيه سيأخذ شكلا روتينيا غير فعال، وبذلك يفقد التلميذ البطيء التعلم داخل هذه الدوامة شعوره بالأمن، وبالتالي سيصعب عليه التكيف مع المجموعة التي ينتمي إليها. ثم إن حرمان التلميذ من البقاء مع مدرس واحد بعينه سيجعل من الصعب عليه التكيف ذهنيا وانفعاليا إزاء المواقف التعليمية الجديدة التي يتعرض لها. وإذا كنا نتجنب التشتت الذهني والانفعالي للتلميذ البطيء التعلم بأن نضعه تحت رقابة ومسؤولية مدرس واحد، إلا أن هذا النظام قد لا يصلح مع طلاب المدارس الإعدادية والثانوية في الوقت الذي يصلح فيه مع التلاميذ الصغار، ذلك لأن هذا النوع من الطلاب يحتاج في نموه الاجتماعي إلى تعدد الشخصيات الذين يتعرض لهم في حياته اليومية، كما لا بد أن يتعرض لكثير من الظروف والأهواء التي لا شك في أنها تؤثر بالضرورة في حياته الانفعالية والذهنية. ولا يمكن إنكار أهمية هذه العوامل بالنسبة لنموه الاجتماعي، وعلى الرغم من ذلك فإنه مستحسن عادة أن نقلل من تباين وتعدد هذه العلاقات، وخاصة المعقدة منها في المدارس الإعدادية والثانوية التي تتبع المنهج التقليدي. عنوان فرعي: تنظيم الحياة المدرسية للتلاميذ البطيء التعلم. إن أفضل جو للتلميذ البطيء التعلم عندما يلتحق بالمدرسة الإعدادية هو أن يجد نفسه في بيئة تشبه إلى حد كبير البيئة التي اعتادها في المدرسة الابتدائية، وهذا يعني أن التلميذ البطيء التعلم سوف يجد نفسه ملتحقا بالحجرة الدراسية مع مجموعة من الصغار يقاربونه في السن، حيث تصبح هذه الحجرة مجالا لمزاولة نصف نشاطه العملي في المدرسة تقريبا، كما أن هذا النظام الخاص بالحجرات المدرسية سيعتبر أساسا في التخطيط العام للمدرسة كلها، كما أن هذه الحجرة هي المكان الطبيعي لمزاولة ألوان النشاط الاجتماعي المختلفة، ويجد التلميذ في هذه الحجرة أماكن معدة خصيصا لملابسه ومعداته الأخرى، كما أن هذه الحجرة تستخدم عادة في عمليات التوجيه والإرشاد الخاصة بمزاولة أي نشاط في المدرسة، سواء أكان هذا النشاط خاصا بالمكتبة أم المسرح أم حجرة الطعام، وسواء أوجد نفسه في مجموعة من التلاميذ جميعهم بطيء التعلم مثله أم في مجموعة مختلطة، فسيعتمد ذلك على ما يكتنف المدرسة من ظروف محلية، ويجب مراعاة نفس الاعتبارات التي تراعى له في المدرسة الابتدائية، وقد نوقشت هذه الاعتبارات في الفصل الثالث ولا داعي لإعادتها هنا، كما أنه لا بد أن نأخذ في اعتبارنا عامل النمو لدى التلاميذ البطيء التعلم، إذ أنه كلما زاد النمو زاد الاختلاف والتباين في شخصيات التلاميذ، وهذا سيزيد الصعوبة ويعقد المشكلة الخاصة بتخطيط منهج هؤلاء التلاميذ، إذ أنه لابد أن نضع في اعتبارنا حاجات التلاميذ ورغباتهم التي لا شك أنها تزداد وتتباين في هذه المرحلة من العمر. ومثل هذا التباين في الأهواء والرغبات والقدرات والميول يدفعنا إلى البحث عن مدرس كفء يستطيع أن يلم بكل هذه العوامل. أما إذا عدم وجود هذا المدرس فعلينا أن نقسم التلاميذ على أساس نوع القدرات التي يتفوقون فيها. وإذا كانت مثل هذه الفروق تتيح لنا الفرصة لتكوين مجموعات منفصلة تعتمد على قدرات معينة، فإننا يجب ألا نفضل احتمال تباين هذه المجموعات في ميولها ورغباتها في النواحي التي تتطلب تفكيرا عقليا وذهنيا كالتفكير الرياضي. وإذا كانت هذه المجموعات ستتباين في قدرتها على القراءة فإنها ستحرم بالتالي من ممارسة أنواع النشاط المختلفة التي تعتمد على القراءة في استيعابها وفهمها فهما سليما مجديا، لأن كل تلميذ سيلجأ في هذه الحالة إلى الفئة التي ينتمي إليها بحكم حجمه أو ميله لمزاولة نشاط اجتماعي معين، إذ أنه سينضم إلى الفئة التي تتفق واتجاهاته الاجتماعية أو التي تمارس الفن الذي يهواه أو الذي يتقنه. ثم إنه لابد أن يميل إلى المجموعة التي تنسجم مع ميوله ورغباته. ولتكوين مثل هذه المجموعات قد تضطر المدرسة إلى إهمال عامل القدرة أحيانا، وقد تهمل عامل السن أو المستوى الدراسي. فالتلميذ الذي يبلغ من العمر 13 عاما ويكون أكبر حجما بالنسبة لسنه قد يحتاج إلى الانضمام مع تلاميذ تبلغ أعمارهم 15 عاما أو 16 عاما ممن قد لا يكونون أكثر قوة أو أكبر حجما بالنسبة لسنهم وبالنسبة لأنواع النشاط التي تتطلب القوة والحجم. ولإيجاد مجموعة للعمل الفني أو التدريب أو العلوم العامة أو أي أجزاء أخرى من المقرر خارج حجرة الدراسة يستطيع التلميذ في السنة السابعة الدراسية أن يمارسها ويفيد منها أكبر الفائدة.
انتهى الشريط الرابع من كتاب الطفل البطيء التعلم، وله بقية على الشريط الخامس والأخير.